بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين المراد منه ومقصوده الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله في كتابه الشهير بفتح الباري، والذي قال فيه اقرأ يا عبد العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وبالسند المتصل إلى البخاري رحمه الله، قال الباب الحادي عشر: باب. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرنا أبو إدريس عائد الله ابن عبد الله ابن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه، وكان شهد بدرا وهو أحد النقباء ليلة العقبة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وحوله عصابة من أصحابه بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه. فبايعناه على ذلك.
هذا الحديث مشهور عن عبادة بن الصامت البدري النقيب رضي الله تعالى عنه، يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وظاهره أنه سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام يوم العقبة عندما بايع النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار واتفق معهم على أن ينصروه إذا هاجر إليهم وأقام عندهم ويحمونه مما يحمون منه أهليهم وأولادهم وذرياتهم ليبلغ دعوة ربه، ذلك بناء على ما عرضه عليهم صلى الله عليه وسلم في ذلك الموسم، حيث كان عليه الصلاة والسلام يعرض نفسه على القبائل بعد أن امتنعت قريش عن نصرته، فصادف الأنصار وكانوا استمعوا منه ذلك قبل هذا الموسم بعام في الموسم السابق، لكن كان عددهم قليلا نحو 12 رجلا، وفي السنة الثانية قدموا وكان عددهم نحو 72 رجلا، وواعدوا النبي صلى الله عليه وسلم والتقوا عند العقبة في منى وتباحثوا في أمر قبول دعوته ونصرته وهجرته إليهم، فكان أن طلب منهم أن يبايعوه وتمت البيعة، وكانت أول بيعة في الإسلام، لكن بايع النبي صلى الله عليه وسلم بعدها الأنصار مرة أخرى بعد أن دخلوا في دين الإسلام، دخلوا في دين الله، وكان ثمة موجبات للبيعة كما حدث في يوم الحديبية عندما بايعوه لقتال قريش لما شاع أن عثمان رضي الله عنه قتل، وهكذا بايع النبي صلى الله عليه وسلم النساء بعد بيعته الحديبية عندما هاجرنا إليه، وكانت قريش اعترضت على مبايعته النساء ظنا منهم أن فيه نقضا للعهد الذي أبرم مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية، إلا أن القرآن لما نزل استثنى النساء من تلك البيعة وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يبايعهن، فبايعهن بهذه الصيغة التي ذكرت على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينه في معروف. هذه هي الصيغة التي تم بها بيعة النساء، وهي التي جاءت بمضمونها في حديث عبادة بن الصامت، فظن أنها هي صيغة البيعة الأولى، والواقع أنها ثلاث بيعات متفاوتات في ألفاظهن، لكن اشتهرت بيعة النساء لوجودها في القرآن، ولأن لفظها كان آخر ما تمت عليه البيعة، ولذلك تناقل الرواة هذه الصيغة. وكنا قد بدأنا الكلام حول هذا الحديث في الدرس الماضي، وسنتابع ما ورد فيه من صيغ ومن ألفاظ ومن معاني. نعم إن شاء الله، اقرأ.
ثم قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرحه لهذا الباب: قوله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب،
هذا بعد أن بين أن الله سبحانه وتعالى أخذ عليهم البيعة، وأنه وعدهم بأن يوفيهم الجزاء لمن صدق في بيعته، يوفيه الجنة. لكن ماذا يقع وماذا يحدث في من وقع منه تقصير في هذه البيعة، بأن وقع منه خطأ ووقع منه ذنب ووقع منه إثم، ما الحكم في ذلك؟ هل هذه الآثام تنقض البيعة أو أنها لا تنقضها؟ وهل يتوب الله على من وقع في شيء من ذلك، أو أن الله يجازيه ويحاسبه؟ هذا ما جاء فيه التفصيل في هذه الرواية. نعم.
زاد أحمد في روايته به،
في روايته
به
به،
نعم، فعقب
نعم
به.
نعم.
قوله فهو أي العقاب كفارة، زاد أحمد،
أي أنه إذا ارتكب معصية وخالف بأن وقع في حد أو دون حد، والله سبحانه وتعالى قدر أن يجازيه فيه بالدنيا، فإن مجازاته له في الدنيا كفارة لهذا الإثم ولذلك الحد، ولا يعاقب عليه مرة أخرى في الآخرة. نعم.
زاد أحمد له، له وكذا هو للمصنف
من يعني البخاري أيضا
من وجه آخر في باب المشيئة من كتاب التوحيد، وزاد وطهور،
يعني أنه كفارة له وطهور لمجازاته عليه في الدنيا. نعم.
قال الإمام النووي رحمه الله: عموم هذا الحديث مخصوص بقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به،
يعني هذا الحديث ظاهره أن الله يجازي كل من ارتكب إثما وخطيئة، وإن كان قد بايع النبي صلى الله عليه وسلم تلك البيعة، لكن قال النووي هذا الحديث مخصوص ليس كلهم، لأن الله سبحانه وتعالى قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فقيد ذلك بماذا؟ بالمشيئة، يعني قيد المغفرة بالمشيئة. فمن شاء أن لا يعذبه ولا يؤاخذه يفعل ذلك. فهذا الحديث مخصوص ومعلق بمشيئة الله تعالى. نعم.
فالمرتد إذا قتل على ارتداده لا يكون القتل له كفارة،
يعني لو أن رجلا ارتد كفر بالله بعد الإيمان وعاقبناه على كفره بأن قتلناه، لأن المرتد حده الكفر، فهل الكفر فهل القتل هذا يغفر له ذنب الردة؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن هذا لا يندرج تحت قوله يغفر لمن يشاء. قال إن الله، بل يندرج تحت قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به، فهذا لا يغفر له لأنه مات مشركا. نعم. لكن الله يغفر لمن ارتكب إثما دون الشرك. نعم.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: قلت وهذا بناء على أن قوله من ذلك شيئا يتناول جميع ما ذكر وهو ظاهر، وقد قيل يحتمل أن يكون المراد ما ذكر بعد الشرك.
نعم، يعني المغفرة تكون فيما دون الشرك.
بقرينة أن المخاطب بذلك المسلمون فلا يدخل حتى يحتاج إلى
إخراج. أي فلا يدخل المشرك حتى يحتاج إلى إخراج.
حتى يحتاج إلى إخراجه. ويؤيده رواية مسلم من طريق أبي الأشعث عن عبادة رضي الله عنه في هذا الحديث: ومن أتى منكم حدا.
وقوله حدا دليل على أن المراد به ما دام مسلما، لأن ذنوب الكفار وشرك الكفار ليس له حد، بل هو شرك وكفر، لكن الذنوب التي يرتكبها المسلمون هي التي لها حدود، وعقابها يسمى حدا. فالسرقة بقطع اليد، والزنا بالجلد أو الرجم، هذه هي الحدود. ولذلك لا يدخل في هذا الخطاب الكفار. نعم.
إذ القتل على الشرك لا يسمى حدا، لكن يعكر على هذا القائل أن الفاء في قوله فمن لترتب ما بعدها على ما قبلها، وخطاب المسلمين بذلك لا يمنع التحذير من الإشراك. وما ذكر في الحد عرفي حادث.
ما ذكر في الحد لفظ عرفي، يعني لفظ اصطلاحي.
وما ذكر في الحد عرفي حادث، فالصواب ما قاله الإمام النووي رحمه الله. وقال الطيبي: الحق أن المراد بالشرك الشرك الأصغر وهو الرياء.
وهذا أيضا استبعده الحافظ ابن حجر، وقال لأن الرياء ليس له عقوبة في الدنيا، ما له حد، إن لم يغفره الله تعالى صاحبه يسمى كافر، يسمى مشرك، وليس ثمة عقوبة تزيله. ولذلك ليس المراد هنا الشرك الأصغر، وإنما المراد الشرك الأكبر. نعم.
قال: ويدل عليه تنكير شيئا أي شركا أيا ما كان،
أيا ما كان نوع الشرك، فيدخل فيه الأكبر والأصغر.
وتعقب بأن عرف الشارع إذا أطلق الشرك إنما يريد به ما يقابل التوحيد
الذي هو الشرك الأكبر.
وقد تكرر هذا اللفظ في الكتاب والأحاديث حيث لا يراد به إلا ذلك،
يعني الشرك الأكبر.
ويجاب بأن طلب الجمع يقتضي ارتكاب المجاز،
يعني لو قلنا الاثنين الشرك الأكبر والأصغر فنقول إذن هو حقيقة في الأكبر مجاز في الأصغر، فجمعنا بين الحقيقة والمجاز في لفظ واحد، وهذا ما لا يقبله كثير من علماء اللغة. نعم.
فما قاله محتمل وإن كان ضعيفا، ولكن يعكر عليه أيضا أنه عقب الإصابة بالعقوبة في الدنيا أو عقب
أنه
الإصابة
عقب
أنه عقب الإصابة بالعقوبة في الدنيا.
نعم.
والرياء لا عقوبة
لا
فيه،
لا عقوبة له في الدنيا، فلم يدخل في باب هذا في هذا في مفهوم هذا الشرك.
فوضح أن المراد الشرك وأنه مخصوص،
يعني الشرك الأكبر.
وقال القاضي عياض رحمه الله: ذهب أكثر العلماء أن الحدود كفارات، واستدلوا بهذا الحديث، ومنهم من وقف لحديث أبي هريرة،
يعني منهم من وقف عن الاستدلال بهذا الحديث، وذلك لأن حديث أبي هريرة يخرج هذا المراد. ماذا قال في حديث أبي هريرة؟ نعم.
ومنهم من وقف لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أدري الحدود كفارات،
لا أدري الحدود كفارات،
لا أدري الحدود كفارات لأهلها أم لا.
نعم.
لكن
فهذا الحديث الذي ذكره أبو هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام فيه التوقف عن الحكم بأن الحدود كفارات للآثام. نعم.
لكن حديث عبادة رضي الله عنه أصح إسنادا،
يعني إلا أننا نرجح بأن حديث عبادة الذي نص فيه على أن الحدود كفارات أرجح وأصح، ولذلك يعمل بالراجح ولا يعمل بالمرجوح. نعم.
ويمكن يعني على طريق الجمع بينهما أن يكون حديث أبي هريرة رضي الله عنه،
يعني وهذا أيضا أسلوب من أساليب الجمع. نقول إن الأصل أن الحدود كفارات، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام أول ما أوحي إليه أوحي إليه بأن الله لا يغفر الشرك ويغفر ما دون ذلك، ثم أوحي إليه بأن الحدود قد تكون كفارة وقد لا تكون، وبهذا قال في حديث أبي هريرة: لا أدري الحدود كفارات أو لا. ثم أوحي إليه مؤخرا بأن الحدود كفارات كما جاء في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، فيكون حديث عبادة ناسخا لحديث أبي هريرة. نعم.
ويمكن يعني على طريق الجمع بينهما أن يكون حديث أبي هريرة رضي الله عنه ورد أولا قبل أن يعلمه الله ثم أعلمه بعد ذلك. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: قلت حديث أبي هريرة أخرجه الحاكم في المستدرك والبزار من رواية معمر عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه.
يعني الحديث سند صحيح، لكن كون سند صحيح لا يمنع أن يكون منسوخا. نعم.
وهو صحيح على شرط الشيخين، وقد أخرجه أحمد عن عبد الرزاق عن معمر، وذكر الدارقطني أن عبد الرزاق تفرد بوصله، وأن هشام بن يوسف رواه عن معمر فأرسله. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: قلت وقد وصله آدم بن أبي إياس عن ابن أبي ذئب وأخرجه الحاكم أيضا فقويت رواية معمر،
يعني فصارت موصولة وليست مرسلة.
وإذا كان صحيحا فالجمع الذي جمع به القاضي حسن،
يعني كونه في أول الأمر وفي آخره، ويكون وإن صح فهو منسوخ برواية عبادة. نعم.
لكن القاضي ومن تبعه جازمون بأن حديث عبادة هذا كان بمكة ليلة العقبة لما بايع الأنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم، كان بمكة لأنه هذا كان في أول الإسلام، وكان في أول ما جرى بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين الأنصار، لكن لا يعني أنه بلفظه الذي ساقه مؤخرا، لأن اللفظ الذي جاء مؤخرا فيه أشياء لم تكن موجودة في ذاك الوقت، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم بايع فيها الأنصار، وإنما كان الحديث يدور حول النصرة والتأييد والهجرة. وأما التفاصيل الفرعية هذه إنما جاءت فيما بعد. فحديث عبادة بن الصامت ما جاء في أوله هو أصل الحديث، ثم روي الحديث مرة أخرى في آخر عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك عند صلح الحديبية، وبعد صلح الحديبية لما نزلت آية مبايعة النساء، فيكون الحديث سمعه عبادة بن الصامت رضي الله عنه من النبي عليه الصلاة والسلام مرة على سبيل الإجمال، ومرة على سبيل التفصيل. بهذا يجمع بين الروايات. وهنا أود أن أشير إلى نقطة، وهي أن فضيل سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله تعالى علق على هذا الحديث وبين أن هذه الاحتمالات التي جاءت في الروايات ترجع إلى حديث عبادة بن الصامت وأنه هو أسبقها، لأنه كان في ليلة العقبة لكن ما فيه تلك التفاصيل، التفصيلات التي جاءت إنما كانت في صلح الحديبية وفي حديث مبايعة النساء. نعم.
بأن حديث عبادة هذا كان بمكة ليلة العقبة لما بايع الأنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعة الأولى بمنى، وأبو هريرة رضي الله عنه
يعني لم يكن أسلم في ذاك الزمان،
إنما أسلم بعد ذلك بسبع سنين عام خيبر، فكيف يكون حديثه متقدما؟ وقالوا في الجواب عنه يمكن أن
وقالوا إيه
في الجواب عنه
في الجواب عنهم
نعم
إيه؟
يمكن أن يكون أبو هريرة رضي الله عنه ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما سمعه من صحابي آخر كان سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم،
لكن لا يكون أسبق من عبادة بن الصامت. لكن الذي يظهر الله أعلم أن في الجواب أن سماع عبادة بن الصامت لهذا الحديث مرة أخرى عند بيعة النساء هو الأنسب في إزالة الإشكال. نعم.
وإنما سمعه من صحابي آخر كان سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم قديما، ولم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أن الحدود كفارات كما سمعه عبادة. قال وفي هذا تعسف،
يعني يقول في هذا الجواب تعسف، يعني فيه ضيق في المعنى، عدم وضوح. نعم.
ويبطله أن أبا هريرة رضي الله عنه صرح بسماعه
إذ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم،
وأن الحدود لم تكن نزلت إذ ذاك،
لم تكن فرضت في ذاك الوقت، يعني وقت بيعة العقبة.
قال والحق عندي أن حديث أبي هريرة رضي الله عنه صحيح، وهو ما تقدم على حديث عبادة، والمبايعة المذكورة في حديث عبادة على الصفة المذكورة لم تقع ليلة العقبة.
نعم.
وإنما كانت ليلة العقبة ما ذكر ابن إسحاق وغيره من أهل المغازي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن حضر من الأنصار أبايعكم على أن تمنعوني ما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم،
أبايعكم
على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم، فبايعوه على ذلك.
يعني لم يكن فيه التفصيلات المتعلقة بالصلاة والزكاة والحدود وارتكاب المعاصي وغير ذلك، لأن هذا كله لم يكن قد شرع.
فبايعوه على ذلك وعلى أن يرحل إليهم،
وعلى أن يرحل إليهم يعني يهاجر،
وعلى أن يرحل إليهم هو وأصحابه. وسيأتي في هذا الكتاب، في كتاب الفتن وغيره، ومن حديث عبادة أيضا قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، الحديث.
نعم.
وأصرح من ذلك في هذا المراد ما أخرجه أحمد والطبراني من وجه آخر عن عبادة رضي الله عنه أنه جرت له قصة مع أبي هريرة رضي الله عنه عند معاوية بالشام، فقال يا أبا هريرة إنك لم تكن معنا إذ بايعنا، إذ لم تكن معنا إذ بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في النشاط والكسل، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى أن نقول بالحق ولا نخاف في الله لومة لائم، وعلى أن ننصر رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم علينا يثرب فنمنعه مما نمنع منه أنفسنا وأزواجنا وأبنائنا،
مما نمنع منه أنفسنا وأزواجنا وأبناءنا
ولنا الجنة. فهذه بيعة رسول الله صلى الله عليه وسلم،
هذه هي البيعة الأولى التي كانت عند العقبة. نعم.
فهذه بيعة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي بايعناه عليها. فذكر بقية الحديث. وعند الطبراني له طريق أخرى وألفاظه قريبة من هذه، وقد وضح أن هذا هو الذي وقع في البيعة الأولى. ثم صدرت مبايعات أخرى ستذكر في كتاب الأحكام إن شاء الله تعالى،
منها بيعة الحديبية وبيعة النساء.
منها هذه البيعة التي في حديث الباب في الزجر عن الفواحش المذكورة، والذي يقوي أنها وقعت بعد فتح مكة، بعد أن نزلت الآية التي في الممتحنة، وهي قوله تعالى يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك، الآية، ونزول هذه الآية متأخر بعد قصة الحديبية بلا خلاف. والدليل على ذلك ما عند البخاري رحمه الله في كتاب الحدود من طريق سفيان بن عيينة عن الزهري في حديث عبادة رضي الله عنه هذا، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بايعهم قرأ الآية كلها.
نعم.
وعنده في تفسير الممتحنة من هذا الوجه قال قرأ آية النساء،
المراد بها المبايعات، لا أن النساء يعني السورة في سورة النساء، وإنما هي في سورة الممتحنة. نعم.
ولمسلم من طريق معمر عن الزهري قال: فتلا علينا آية النساء قال: ألا تشركن بالله شيئا. وللنساء من طريق الحارث بن فضيل عن الزهري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا تبايعونني على ما بايع عليه النساء، ألا تشركوا بالله شيئا. الحديث.
فهذا دليل على أن هذه البيعة كانت بعد نزول سورة الممتحنة، ويكون عبادة رضي الله عنه لما رواها اشتملت على الآثام التي ترتكب بعد البيعة، وأن الله يحاسب عليها إن شاء وإن شاء يعفو عنها. نعم.
وللطبراني من وجه آخر عن الزهري بهذا السند: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما بايع عليه النساء يوم فتح مكة. ولمسلم من طريق أبي الأشعث عن عبادة رضي الله عنه في هذا الحديث: أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أخذ على النساء. فهذه الأدلة ظاهرة في أن هذه البيعة إنما صدرت بعد نزول الآية، بل بعد صدور البيعة، بل بعد فتح مكة، وذلك بعد إسلام أبي هريرة رضي الله عنه بمدة. ويؤيد هذا ما رواه ابن أبي خيثمة في تاريخه عن أبيه عن محمد بن عبد الرحمن الطفاوي عن أيوب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبايعكم على ألا تشركوا بالله شيئا. فذكر نحو حديث عبادة ورجاله ثقات. وقد قال إسحاق بن راهوية: إذا صح الإسناد إلى عمرو بن شعيب فهو كأيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما.
وذلك لأن هذه صحيفة عبد الله بن عمرو بن العاص التي كتبها بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، وسماها بالصحيفة الصادقة، فقال: كتبتها بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام ليس بيني وبينه أحد. ورواها عنه ابنه محمد ابن عبد الله ابن عمرو بن العاص، ورواها عن ابني عن محمد ابنه شعيب، ورواها عن شعيب ابنه عبد بن شعيب. واشتهرت الصحيفة في أوساط المحدثين بصحيفة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ولذلك سميت بالصحيفة الصادقة، كما سميت صحيفة أبي هريرة التي رواها عنه همام بن منبه، والتي رواها عنه الأعرج بصحيفة أبي هريرة رضي الله عنه. نعم.
وإذا كان عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أحد من حضر هذه البيعة، وليس هو من الأنصار ولا ممن حضر بيعتهم،
يعني المراد به لما حدث بها النبي، لما بايع النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة، جدد البيعة مرة أخرى.
وإنما كان إسلامه قرب إسلام أبي هريرة رضي الله عنه، وضح تغير
لأن عبد الله ابن عمرو بن العاص إنما أسلم مع أبيه في فترة الهدنة بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين قريش، يعني بعد سنة 6 من الهجرة، وهي في الفترة التي أسلم فيها أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. وهذه الصحيفة التي رواها عبد الله بن عمرو بن العاص كان يقول: ما يرغبني في الحياة إلا أمرين، شيئين اثنين ترغبني في الحياة. الأمر الأول الصحيفة التي كتبتها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عدد ما فيها من الأحاديث نحو من 1000 حديث. والسبب الثاني الذي كان يرغبه في الحياة قال: والوهط أو الوهيط. والوهط أو الوهيط هو عبارة عن بستان وحديقة في الطائف. كان عمرو ابن العاص رضي الله عنه أوقفها وجعلها في سبيل الله، وكان عبد الله بن عمرو بن العاص يعنى بها ويصلحها رجاء ثواب الله وفضل الله والأجر من الله، لذلك كانت ترغبه في الحياة. نعم.
وإنما كان إسلامه قرب إسلام أبي هريرة وضح تغير البيعتين، بيعة الأنصار ليلة العقبة وهي قبل الهجرة إلى المدينة، وبيعة أخرى وقعت بعد فتح مكة وشهدها عبد الله بن عمرو، وكان إسلامه بعد الهجرة بمدة طويلة.
نعم.
ومثل ذلك ما رواه الطبراني من
ومثل
حديث
ذلك
ومثل ذلك ما رواه الطبراني من حديث جرير قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على مثل ما بايع عليه النساء، فذكر الحديث. وكان إسلام جرير متأخرا عن إسلام أبي هريرة.
نعم، لأن إسلام جرير إنما كان بعد نزول سورة المائدة التي فيها التيمم وفيها المسح. نعم. بايعنا هم الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم، فبايعنا النبي. نعم، لا أن النبي هو الذي بايعهم. اقرأ.
وإنما حصل الالتباس من جهة أن عبادة بن صامت رضي الله عنه حضر البيعتين معا، وكانت بيعة العقبة من أجل ما يمتدح به، فكان يذكرها إذا حدث تنويها بسابقيته. فلما ذكر هذه البيعة التي صدرت على مثل بيعة النساء عقب ذلك، توهم من لم يقف على حقيقة الحال أن البيعة الأولى وقعت على ذلك. ونظيره ما أخرجه أحمد من طريق محمد بن إسحاق عن عبادة بن الوليد ابن عبادة ابن الصامت عن أبيه عن جده رضي الله عنه، وكان أحد النقباء قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة الحرب،
نعم.
وكان عبادة من الاثني عشر الذين بايعوا في العقبة الأولى على بيعة النساء وعلى السمع والطاعة في عسرنا ويسرنا الحديث، فإنه ظاهر في
فإنه ظاهر في أنه بايع مرتين. نعم.
فإنه ظاهر في اتحاد البيعتين، ولكن الحديث في الصحيحين كما سيأتي في الأحكام ليس فيه هذه الزيادة، وهو من طريق مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن عبادة بن الوليد. والصواب أن بيعة الحرب بعد بيعة العقبة، لأن الحرب إنما شرع بعد
الحرب ما شرعت إلا بعد الهجرة.
نعم.
وعندما بايع الأنصار رضوان الله عليهم والنبي صلى الله عليه وسلم في العقبة لم يكن قد شرع الحرب. نعم.
لأن الحرب إنما شرع بعد الهجرة، ويمكن تأويل رواية ابن إسحاق وردها إلى ما تقدم، وقد اشتملت روايته على ثلاث بيعات
نعم.
بيعة العقبة، وقد صرح أنها كانت قبل أن يفرض الحرب في رواية الصنابحي عن عبادة عند أحمد. والثانية بيعة الحرب،
وهذه التي كانت بعد فتح مكة. نعم.
وسيأتي في الجهاد أنها كانت على عدم الفرار. والثالثة بيعة النساء، التي وقعت على نظير بيعة النساء، والراجح أن التصريح بذلك وهم من بعض الرواة.
نعم.
والله أعلم. نقف،
انتهى الباب؟
لا لسه باقي شوية.
ايش بعده؟
ويعكر على ذلك التصريح،
كمل. ايوه.
ويعكر على ذلك التصريح في رواية ابن إسحاق من طريق الصنابحي عن عبادة أن بيعة ليلة العقبة كانت على مثل بيعة النساء، واتفق وقوع ذلك قبل أن تنزل الآية.
هذا نعم يعكر عليهما، لأن فيها تفاصيل لم تكن قد شرعت في ذلك الوقت. نعم. أيوة.
وإنما أضيفت إلى النساء لضبطها بالقرآن،
حيث نزل بها القرآن،
ونظيره ما وقع في الصحيحين أيضا من طريق الصنابحي عن عبادة رضي الله عنه قال: إني من النقباء الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: بايعناه على ألا نشرك بالله شيئا الحديث. فظاهر هذا اتحاد البيعتين، ولكن المراد ما قررته أن قوله إني من النقباء الذين بايعوا، أي ليلة العقبة.
نعم.
على الإيواء والنصر.
على الإيواء والنصر. نعم.
وما يتعلق بذلك، ثم قال: بايعناه إلى آخره، أي في وقت آخر. ويشير إلى هذا الاتيان بالواو العاطفة في قوله: وقال بايعناه.
نعم.
وعليك برد ما أتى من الروايات موهما بأن هذه البيعة كانت ليلة العقبة إلى هذا التأويل الذي نهجت إليه فيرتفع بذلك الإشكال.
نعم.
ولا يبقى بين حديثي أبي هريرة وعبادة رضي الله عنهما تعارض.
والله أعلم.
ولا وجه بعد ذلك للتوقف في كون الحدود كفارات كفارة. واعلم أن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه لم ينفرد برواية هذا المعنى، بل روى ذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو في الترمذي وصححه الحاكم، وفيه من أصاب ذنبا فعوقب به في الدنيا فالله أكرم من أن
فالله أكرم
من أن يثني العقوبة على عبده في الآخرة. وهو عند الطبراني بإسناد حسن من حديث أبي تميمة الهجيمي، ولأحمد من حديث خزيمة ابن ثابت بإسناد حسن ولفظه: من أصاب ذنبا أقيم عليه ذلك الذنب فهو كفارة له. وللطبراني عن ابن عمرو مرفوعا: ما عوقب رجل على ذنب إلا جعله الله كفارة له
كفارة له
لما أصاب من ذلك الذنب. وإنما أطلت في هذا الموضع لأنني لم أر من أزال اللبس فيه على الوجه المرضي، والله الهادي.
نعم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.